السادسة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي السلمي رغم الضغوطات الغربية. استشهاد 8 من قوات الشرطة الاتحادية في كركوك شمال العراق بانفجار عبوة ناسفة. والمعارضة التونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بالاستقالة بعد الإقبال الضعيف على الانتخابات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشورى الإسلامي أن برنامج إيران النووي السلمي مستمر في إطار قانون العمل الاستراتيجي الذي صادق عليه البرلمان قبل نحو عامين. وأضاف إسلامي أنه تم إعداد وثيقة شاملة لتطوير الصناعات النووية وخلق القدرات المحلية على مستوى صناعات البلاد، وتستمر خطط المنظمة على أساس هذه الوثيقة. وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران أن تطوير الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي في أفضل حالاته، مشددا على أن برنامج إيران النووي يواصل تقدمه رغم الضغوطات والمماطلات الغربية. تم توقيع برنامج للتعاون الشامل بين إيران ونيكاراغوا خلال اللقاء الذي جمع وزيري خارجية البلدين في طهران. هذا وسيتوجه عبد اللهيان العاصمة الأردنية عمان غدا للمشاركة بالجولة الثانية من مؤتمر بغداد. ويستضيف الأردن الثلاثاء المقبل القمة الثانية لدول الجوار العراقي التي يراد لها أن تكون استمرارا لقمة بغداد واحد والتي عقدت في العاصمة العراقية في آب من العام الماضي. والقمة المقبلة تتضم إيران وتركيا ومصر والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر، بالإضافة إلى العراق وفرنسا. استشهد 8 من منتسبي قوات الأمن العراقية وأصيب 3 آخرون جراء هجوم إرهابي في محافظة كركوك شمال العراق. مصدر أمني محلي أكد أن الهجوم تضمن انفجار عبوة ناسفة رافقه اعتداء مباشر بالأسلحة الخفيفة في قرية شلال المطر استهدف قوة للشرطة الاتحادية، مشيرا إلى مقتل أحد المهاجمين خلال الاشتباك. وباشرت الوحدات الحكومية بعملية تمشيط للموقع بحثا عن المنفذين، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن أصابع الاتهام موجهة نحو عصابات الدواعش لأنها تنشط في المنطقة. استشهد شقيقان فلسطينيان هما محمد يوسف مطير وشقيقه مهند مساء أمس بعد أن دعسهما مستوطن صهيوني بصورة متعمدة بالقرب من حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا زكريا فيالة أن الشقيقين محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات السيارة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما، قبل أن يصدمهما مستوطن صهيوني بمركبته بصورة متعمدة ثم يلوذ بالفرار. وأضاف أن حادثة الدعس أدت إلى استشهاد محمد مطير على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند وجرى نقله إلى أحد المستشفيات ليعلن عن استشهاده لاحقا. وحول استشهاد الشقيقين الفلسطينيين بعملية دعس صهيونية نستمع للتقرير التالي.
مسلسل الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني لا تتوقف، حيث استشهد شقيقان فلسطينيان بعد أن أقدم مستوطن إسرائيلي على دهسهما عمدا قرب حاجز زعتر العسكري جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. مصادر فلسطينية قالت إن محمد ومهند مطير كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات مركبتهما عندما صدمهما مستوطن بمركبته بشكل متعمد قبل أن يلوذ بالفرار، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور، فيما استشهد شقيقه مهند متأثرا بجراحه في المستشفى.
اللي صار معنا أنه إحنا ماشيين بعد محصول زعترة، صار معنا بنشر في السيارة، فصفينا السيارة على اليمين وضوينا الفلاشر مشان نعطي اعلام للناس انه احنا واقفين سياره وبتصلح في السياره. فنزلنا احنا خمس اخوه يعني نصلح العجل، وخلصنا تصليح العجل بنحط العجل في الصندوق، فجينا مستوطن كان مسرع فدخل فينا يعني متعمد. هو الطريق معه مفتوح والطريق وسيع، ولكن هو دخل فينا متعمد لان شفنا خمس شباب احنا واقفين على الشارع، فهو دخل فينا متعمد.
شوارع مخيم قلندية شمال القدس شهدت مسيرة غاضبة بعد استشهاد الشقيقين مطير، كما تم إعلان الإضراب والحداد الشامل في المخيم. هذا فيما أدانت الفصائل الفلسطينية الجريمة الإسرائيلية، وقال الناطق باسم حركة فتح منذر الحايك إن الاحتلال مصمم على ارتكاب الجرائم، لكن الشعب الفلسطيني مصمم على الرد والدفاع عن نفسه. كما نعت حركة حماس الشهيدين وصفة عملية الدهس بالجريمة التي تضاف إلى مسلسل الجرائم الصهيونية اليومية المتصاعدة، وأكدت أن المقاومة ستبقى خيار الشعب الفلسطيني للجم المستوطنين داعية الثوار للثأر لدماء الشهداء. من جهتها اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية أن تغول الاحتلال ومستوطنيه على الشعب الفلسطيني مؤشر خطير على ما ينتظره في ظل حكومة صهيونية هي الأشد تطرفا، وأن ذلك يستوجب تفجير انتفاضة فلسطينية شاملة داعية السلطة إلى وقف التنسيق الأمني ووقف الملاحقات والاعتقالات السياسية وإطلاق يد المقاومة للتصدي للاحتلال وجرائمه.
اقتحمت مجموعات متتالية من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وسط دعوات لتكثيف هذه الأنشطة تزامنا مع ما يسمى عيد الأنوار اليهودي، في حين انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى لتأمين هذه الاقتحامات. وتزامن الاقتحام مع ملاحقة قوات الاحتلال للمرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم لإفساح المجال للمستوطنين بأداء طقوسهم واقتحام باحات المسجد. من جهة أخرى أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهداف حاجز الجلم العسكري الصهيوني في جنين بالضفة الغربية بصليات مكثفة من الرصاص وانسحبوا من الموقع بسلام. طالبت جبهة الخلاص الوطني في تونس الرئيس قيس سعيد بتقديم استقالته معتبرة الإقبال الضعيف على المشاركة في الانتخابات سببا أفقده شرعيته. وشدد رئيس الجبهة نجيب الشابي على وجود فترة انتقالية قصيرة، مشيرا إلى ضرورة تعيين قاض ينظم انتخابات رئاسية وحوارا وطنيا بوقت لاحق. ومن جهتها دعت العديد من الأحزاب الأخرى في البلاد سعيد للرحيل، مؤكدة أن نتائج الانتخابات الأخيرة دليل عدم تمتعه بشعبية في الشارع التونسي. وسجلت نسبة المشاركة بعملية الاقتراع نحو 9% نتيجة مقاطعتها من قبل عدة أحزاب أبرزها حركة النهضة التي تتمتع بغالبية في مجلس النواب. وللمزيد بشأن الانتخابات البرلمان التونسية نستمع إلى زميلتنا الصحفية منيرة الشريفي.
أعتقد أن المشهد السياسي سيتأثر بشكل واضح وسريع بنتائج الانتخابات التشريعية، باعتبار أن أغلب الأحزاب المعارضة كان لها موقف شبه موحد يعني تجاه ما حصل، وجميعها تطالب الرئيس قيس سعيد بالتنحي وتعتبره مسؤولا عن هذه النتائج، وأيضا تطالب بتجميد عمل هيئة الانتخابات كما طالب بذلك الحزب الدستوري الحر، وأيضا مثلا الحزب الجمهوري أيضا ضمن تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية وهي أحزاب معارضة أيضا. طلبت بإلغاء الدورة الثانية الانتخابات المقررة في جانفي المقبل. أيضا هناك مطالبات من قبل حزب أفاق تونس وأحزاب جبهة الخلاص الوطني باستقالة رئيس قيس سعيد. ستنعكس هذه الدعوات قطعا على الشارع التونسي.
أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. وتقول هيئة الأركان الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وأن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف. بدوره أعلن الجيش الروسي أنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية للقوات الأوكرانية عبر ضربات بصواريخ بالغة الدقة استهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة. إلى ذلك اعتبر مسؤول روسي عزم أثينا تزويد كييف بالأسلحة بأنه خطوة خطرة على المصالح اليونانية. وللمزيد من التفاصيل حول الشأن الأوكراني في هذا التقرير،
لا صوت يعلو على صوت الدبابات الروسية في مدينة باخموت بدونيتسك. معارك محتدمة يخوضها أوكرانيون مدعومون من روسيا للسيطرة على مساحات في دونيتسك. تقول هيئة الأركان الأوكرانية إن قواتها صدت هجوما روسيا على أكثر من 20 بلدة في مقاطعة دونيتسك، وإن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف.
باخموت هي محور صعب الآن، العدو يقوم بجلب تعزيزات كبيرة حتى من خيرسون. بالطبع خسائر الجيش الأوكراني في الأرواح كبيرة، كما أن قوات دونيتسك وقوات فاغنر تقوم بتطويق المدينة، والمعارك تجري حاليا في جميع الاتجاهات المحيطة بباخموت.
قيادة عمليات الجنوب الأوكرانية قالت إن روسيا استهدفت الأراضي الأوكرانية بنحو 163 صاروخا خلال الساعات الماضية، تم إسقاط العديد منها، مشيرة إلى أن القصف الروسي استمر على مرافق البنية التحتية في مقاطعات ميكولايف وأوديسا وزاباروجيا ودنيبرو، مما أسفر عن سقوط ضحايا وانقطاعات في إمدادات الكهرباء والماء. لكن القصف الروسي الذي وصف بالأوسع والأعنف منذ بدء الحرب يبدو أنه لم ينتهي بعد، حيث حذرت السلطات الأوكرانية من موجة هجمات روسية جديدة معلنة حالة التأهب الجوي في عموم البلاد. الجيش الروسي وفي تعليقه على الضربات المكثفة قال إنه حال دون وصول شحنة أسلحة أجنبية إلى القوات الأوكرانية عبر تلك الضربات، كاشفا أن الضربة الكبيرة تمت بواسطة أسلحة بالغة الدقة واستهدفت أنظمة قيادة عسكرية ومجمعا عسكريا وصناعيا ومواقع أوكرانية للطاقة. وبينما تحتدم المعارك بين الطرفين، زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا لتفقد القوات الروسية المنتشرة هناك، خطوة تأتي بعد نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا يتحدث عن محاولة مسؤولين أمريكيين منع كييف من اغتيال رئيس الأركان الروسية فاليري جراسيموف أثناء زيارته للخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة عرضت محاولة الاغتيال خوفا من أن تؤدي إلى حرب بين أمريكا وروسيا.
تعرضت نقطة أمنية لهجوم نفذه مسلحون أدى إلى مقتل 4 عناصر شرطة في إقليم خيبر باختنخوا شمال غرب باكستان. وسائل إعلام محلية أكدت أن مجموعة إرهابية هاجمت مركز شرطة بمنطقة لاكي مروت ليقع تبادل عنيف لإطلاق النار، استخدم خلاله قنابل يدوية لافتة إلى إصابة 4 عناصر أمنية أخرى خلال المواجهات. وقد وصلت قوة أمنية كبيرة إلى موقع الحدث وباشرت بعملية تفتيش واسعة في المنطقة بحثا عن الإرهابيين. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد مواصلة برنامجها النووي السلمي رغم الضغوطات الغربية. استشهاد 8 قوات الشرطة الاتحادية في كركوك شمالي العراق بانفجار عبوة ناسفة. معارضة تونسية تطالب الرئيس قيس سعيد بالاستقالة بعد الإقبال الضعيف على الانتخابات. إلى اللقاء بإذن الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الأكارم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في 23 الأول عام 2022 خلال المراسيم المشتركة لتخريج طلاب جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، وتطرقه إلى موضوع استغلال أمريكا والصهاينة لقضية وفاة شابة إيرانية، وأعمال الشغب التي أثيرت مؤخرا في البلاد، ومؤامراتهم لمنع إيران من التطور. فكونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، قائد الثورة الإسلامية أكد خلال كلمته على الدور وسائل الإعلام الأجنبية في التحريض على أعمال الشغب.
بعض الناس لا نلبث أن نقول إن عدوا أجنبيا تسبب في الحادثة الفلانية. يبدو أن لديهم حساسية على كلمة عدو أجنبي هذا، ولا أن أقول يا سادة، هذا العمل من فعل الأجانب ومن فعل العدو الأجنبي، حتى يتصدون بصدورهم فورا للدفاع عن وكالة التجسس الأمريكية أو الصهاينة. يستعملون أنواع التحليلات والأقاويل المضللة ليثبتوا أن لا، ليس هناك أثر أو دخل للأجانب في هذه القضية. تحدث أعمال شغب كثيرة حول العالم. انظروا إلى أوروبا وفرنسا، حيث تندلع أعمال شغب كبيرة كل مدة في شوارع باريس. وأنا أسأل، هل حدث حتى الآن أن دعم الرئيس الأمريكي ومجلس النواب الأمريكي مثيري الشغب؟ هل سبق أن أصدر بيانا وقال فيه إننا بجانبكم؟ هل حدث أن تقوم وسائل الإعلام التابعة للرأسمالية الأمريكية والحكومة الأمريكية وعملاؤهم، للأسف مثل بعض الحكومات في المنطقة بما في ذلك الحكومة السعودية، لتدعم مثيري الشغب؟ هل سبق أن حدث ذلك؟ هل سبق أن أعلن الأمريكيون أننا نضع الأجهزة الفلانية أو برامج الإنترنت الفلانية بين أيدي مثيري الشغب حتى يتمكنوا من التواصل بسهولة ومتابعة أفعالهم؟ هل سبق أن حدث هذا في أي مكان من العالم وأي دولة من الدول؟ لكن حدث هنا ليس مرة أو اثنتين، بل مرات ومرات. إذن كيف لا ترون الأيدي الأجنبية؟ كيف يمكن لشخص فطن أن لا يشعر بأن وراء كواليس هذه الأحداث أيدي وسياسات أخرى؟
نقدم تحايانا من جديد أعزائنا الأفاضل حول زيف الادعاءات الغربية بالتأثر بقضية وفاة سيدة إيرانية، أكد سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله.
بالطبع يظهرون زورا تأثرهم لوفاة شخص ما، إنهم يكذبون وهم ليسوا متأثرين إطلاقا، إنهم سعيدون وفرحون لأنهم حصلوا على ذريعة تخولهم اختلاق الأحداث. إنهم يكذبون. مسؤولو القوى الثلاث أعربوا عن مواساتهم وتعاطفهم، بعد ذلك عمدت عناصر محددة، سوف أشير إلى ذلك الآن، إلى قتل أشخاص آخرين دون ذنب أو جرم. وعدت السلطة القضائية بمتابعة الأمر حتى النهاية. حسنا، هذا ما يعنيه التحقيق، يعني متابعة الأمر لمعرفة النتيجة ولمعرفة هل هناك مذنب أم لا، ومن المقصر. كيف تتهمون وتهينون جهازا ومجموعة خدومة كبيرة لاحتمال حدوث خطأ من شخص أو اثنين، وهو أمر غير مؤكد ولم يتم التحقيق فيه؟ لا يوجد أي منطق وراء هذا الكلام. هذا ليس سوى عمل أجهزة التجسس، وليس سوى عمل السياسيين الأجانب الخبيثين المعاندين، ولا شيء آخر. حسناً، ما دافع الحكومات الأجنبية؟ ما أشعر به في دافعهم هو شعورهم أن البلاد تتقدم نحو القدرة الشاملة ولا يمكنهم تحمل ذلك. إنهم يشعرون ويرون ذلك، يرون بحمد الله أن بعض العقد القديمة في طور الحل.
و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا.
أعزائنا الكرام، البلاد بدأت بحل مشاكلها العالقة، وهذا ما أثار حفيظة الأعداء ودفعهم لافتعال المشاكل والتحريض عليها. وفي هذا الصدد يقول سماحة السيد القائد الخامنئي:
بالطبع هناك مشكلات كثيرة في البلاد، وقد مرت سنوات على هذه المشكلات، لكن هناك تحرك جاد لمعالجة هذه المشكلات وحل تلك العقد. يرون تسارعا في حركة البلاد نحو التقدم، هذه حقيقة. يلاحظ المرء ويشعر بحركة متسارعة في القطاعات جميعها، وهم أيضا يشعرون بذلك ولا يريدون أن يحدث. يرون أن المصانع المعطلة جزئيا قد شغلت، وأن الشركات المعرفية قد فعلت، وأن الإنتاج المتقدم يظهر نفسه يوما بعد يوم في بعض القطاعات، وأن الأشياء التي تنجز يمكن أن تبطل هجوم الحظر الذي يعد فعليا السلاح الوحيد بيد العدو. إنهم يرون هذا، ومن أجل أن يوقفوا هذه الحركة جلسوا وخططوا، خططوا للجامعة وللشارع. لقد خططوا لذلك، خطط العدو لإغلاق الجامعة وإلهاء جيل الشباب وإشغال مسؤولي البلاد بقضايا جديدة في الشمال الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. هذا كله من أجل الإلهاء. هذه الأشياء التي جرى افتعالها وتأجيجها هي من أجل وقف الحركة التقدمية للبلاد. بالطبع هم مخطئون في حساباتهم، سواء في الشمال الغربي أو الجنوب الشرقي للبلاد.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علم.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان الرجيم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
وأن الأئمة من أهل بيته أعلام الهدى ورواد التقى والحجة الأنقى. مستمعين الأفاضل، مع أجنحة الشعر نرسل لحضراتكم تحية راقية ندية مكللة بأهازيج الولاء في حب علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قراءة ما تيسر من الشعر، ونحط رحلنا عند أبيات الشاعرة حميدة العسكري من العراق. وفي بداية المطاف نتعرف على السيرة الأدبية للشاعرة ثم الأبيات المختارة. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة حميدة قاسم بندر العسكري عام 1968 في محافظة البصرة العراقية. درست اللغة العربية وآدابها في جامعة البصرة، واشتغلت في وزارة التربية والتعليم كمدرسة، فيما قدمت العديد من الدروس التدريبية للمدرسين خلال 26 عاما، وهي عضوة نقابة المعلمين العراقية وعضوة الاتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين. حصلت الشاعرة على عدة من المراكز الأدبية، منها المركز الأول في الدورة الرابعة عشرة لمدرسي التربية الإسلامية عام 1994، المركز الأول لكتابة القصة عام 2019 لمسابقة العتبة العباسية، وجائزة سيد الأوصياء العالمية للإبداع الفكري والأدبي لأمانة مسجد الكوفة عام 2016، ولها مشاركات أخرى في العديد من المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، كما لها كتب مطبوعة ومخطوطة، ومنها تمرد بلون البياض، مجموعة شعرية، جنح مهيد، هذه أيضا مجموعة شعرية. أما الدواوين المخطوطة فهي قافية المطر، ناي صوفي، مواسم الماء، وحدي معي. أما الآن أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، فنستمع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين.
سر علي في صدره وطن ترقرق ماؤه وتسامقت في شمسه أفياؤه، ولذا له روح العطاء شريعة، قمح على جوع المدى إمضاؤه، وبه استظل مجرد من سقفه لطوارق التمزيق كان رداؤه. ما اختار رب الكون تسمية له إلا عليا قد علا، وسماؤه سبحت بفسحتها، ملائك سبحت دهشاتها، وتهجدت شماؤه. باب تفجر بالعلوم موائدا للقاصدين، تحفهم أضواؤه عالا، وشاسعة الرؤى غيماته، ألوان قوس الله ذاك نماؤه، فكر تعكزه الندى لوصوله شرفات ورد شاقها إرواؤه، يملي على جبل اليقين، أن امتلي مني يقينا شفه إملاؤه ويراعه وحات نخل أثمرت رطب الجنى وعروشها أمداؤه. من كل مكرمة تحشد غيمها مطرا لظامئة العلا سمحاؤه، باحت أزقة عطره بكماله، ونمت على جلد الرضا ورقاؤه، حتى تساءلت الرئات بشمها عن فك سر ألبست أشذاؤه. فيض على وجه البسيطة عمره، نقش على لوح الخلود بقاؤه، محرابه شهد الرواح تهجدا نحو انعتاق، ختمه إسراؤه، رمقته عين عدوه بنضوجها حقدا على نار بها أعباؤه. ومراهق قطف الهدى بجناية إذ أشرعت أنيابها سوداؤه، هل يشطبون البرق يرسم فكرة بيضاء ترجمة الضحى بيضاؤه؟ هل مات من أحيا الحياة فراته وحرير سندسه العروج غطاؤه؟ أم أيقظ الدمعات جرح وصاله؟ أم أسرج الوجد الوسيم أرثاؤه؟
أعزائنا الكرام، إنه علي بن أبي طالب عليه السلام، الوطن الذي ترقرق ماؤه وتسامقت في شمسه أفياؤه. إنه الشخص الذي كان جمالا في عين العدو وكمالا في عين الصديق، فعندما تجد الشاعر حميد العسكري من العراق فصحة من المعاني في التحدث عن سر من أسرار علي بن أبي طالب عليه السلام، نجدها تسبر أغوار الكثير من جماليات علي عليه السلام. وما زلنا في أول الطريق، فتضيف:
من آخر الدنيا اقتراحات الأسى ثارت وهد هدوءها أنباؤه، كوفانه لبست سواد مصيرها إذ دوهمت أرزاقها وعطاؤه. ما كان يقترح العبيد على الذرى غير انتشاق الجهل فاح غباؤه، أن يوقفوا نسق الإله وما دروا في قتله إرباكهم. إحياؤه وطن، وطن مظالمه شعار نضوجه، في حقل رفعته نمت خضراؤه. أكرم أكرم به بحر السبيل، وبذله متواتر وهديره أبناؤه.
أيها الأكارم، كنتم مع قصيدة سر علي للشاعرة العراقية حميدة العسكري، مع تجديد التحية وإضافة الشكر لها ولحضراتكم لجميل متابعتكم. دمتم بود.
لي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي، علي ولي الله يا مولاي. هاك عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، تجده عونا لك في النواهي. كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي 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 يا علي. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة. علي ولي الله يا مولاي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل مسار الأفول والانهيار الذي تواجهه القطبية الأحادية الأمريكية في ظل الواقع الجيوسياسي الجديد الذي يشهده العالم، وفي ظل الأزمات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية والثقافية التي تعصف بالولايات المتحدة وتجعل منها تدريجيا قدرة متآكلة ومتناحرة داخليا وخارجيا، وتراجع القدرة الأمريكية الناعمة. في حلقة اليوم نسلط الضوء على تدهور الأسرة في الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان الحلقة: تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، في السياق الاجتماعي لا خلاف حول تأثير الأزمات المجتمعية الداخلية في تضاؤل قوة الولايات المتحدة، علما أن أغلبية المحللين تركز على تأثير أحداث السنتين الأخيرتين من عهد دونالد ترامب في ازدياد وتيرة فقدان البريق الأمريكي، لا سيما مع سياسات التخبط والازدواجية والفساد والفشل في إدارة جائحة كوفيد-19 داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث ازدياد الهوة بين الأغنياء والفقراء في أمريكا وازدياد الفقر، مما أدى إلى تصدع المجتمع الأمريكي وتخلخل النسيج الاجتماعي، متمثلا في التفكك الأسري والعزوف عن الزواج وازدياد حالات الطلاق والانفصال والأمهات العازبات والأطفال غير الشرعيين، وكذلك انتشار عصابات الجريمة المنظمة والانحراف السلوكي لدى الأطفال والقاصرين، وازدياد الإدمان على المخدرات وخصوصا في الأحياء الفقيرة.
أشارت دراسة حديثة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية يوجد فيها أحد أكبر معدلات التفكك الأسري في العالم الغربي، حيث لا يعيش سوى 68% من الأبناء مع والديهم، وجاءت أمريكا في المرتبة الرابعة في تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأقل النسب سجلت في لاتفيا حيث بلغت 64.9%، فيما كانت نسبة ألمانيا 82%، وإيطاليا 92.1%، والولايات المتحدة 70.7%. وأظهرت الدراسة أيضا أن نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم وليس آبائهم تبلغ 27.6% بالمملكة المتحدة، فيما تبلغ نسبة من يعيشون مع آبائهم فقط 2.4%.
نعم أعزائي الكرام، وكانت نسب الأبناء الذين يعيشون مع أمهاتهم فقط مرتفعة في لاتفيا حيث بلغت 30.2%. ترتبط الجرائم بظروف المجتمع وخصائصه بعيدا عن وجود حالات شاذة مرضية، وإن كان لها مرجعية مجتمعية نسبية، ويكاد لا يخفى على أحد ما يعانيه المجتمع الأمريكي من انحلال في المستويات الثقافية والأخلاقية والقيمية في مقابل انشغال أقصى بالحياة المادية، ما يؤدي إلى تفكك أسري ينبئ بتفكك المجتمع. الخطر الذي دفع إلى رفع الصوت في ضرورة كبح التفلت الأخلاقي بكل مظاهره. وفي هذا السياق يحذر الكاتب تيرنس جيفري في مقال له في موقع ديلي سيجنال في شباط فبراير 2022 بعنوان 40% أمة بلا أب، من أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير باتجاه خاطئ معاكس للطبيعة، فقد ارتفعت نسبة الأطفال من أمهات غير متزوجات منذ العام 2008 وحتى العام 2020 فوق 40%، متسائلا عن تأثير جيل سيبلغ سن الرشد مفتقدا للحياة الأسرية التقليدية. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية وهذا البرنامج الأسبوعي أفول أمريكا، نتناول فيه تفكك العائلة الأمريكية كأحد مؤشرات انهيار أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، والناظر إلى الأسرة في أمريكا اليوم يجد أسرا مفككة، فالوالدان لا يستطيعان أن يحكما على أولادهما لا فكريا ولا خلقيا، فالابن يحق له أن يذهب أين شاء أو أن يفعل ما يشاء، وكذلك البنت يحق لها أن تجلس مع من تشاء وأن تنام مع من تشاء باسم الحرية وإعطاء الحقوق. وبالتالي ما هي النتيجة؟ أسر مفككة، أطفال ولدوا من غير زواج، وأباء وأمهات لا راعي لهم ولا حسيب. وكما قال بعض العقلاء، إذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء القوم فاذهب إلى السجون وإلى المستشفيات وإلى دور المسنين والعجزة، فالأبناء لا يعرفون آباءهم إلا في الأعياد والمناسبات.
نعم أعزائي الكرام، التدهور الكبير في الحياة الأسرية والتي تمثل أصغر حلقة للترابط الاجتماعي هو في الحقيقة نتيجة لارتفاع الحاد في معدلات الطلاق وزيادة أعداد الأسر التي هجرها الآباء أو الأمهات، وإذا ما خرجنا من نطاق الأسرة نجد تفككا أكثر في التجمعات الأوسع مثل الأحياء والكنائس وأماكن العمل. ولكن أبرز تدهور في الحياة الاجتماعية الأمريكية هو تفكك العائلة، فقد كانت له عواقب اقتصادية تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر لارتباطه بوجود الأم كمعيل وحيد للأسرة.
فنستطيع القول إن المعضلة التي واجهت المجتمع الأمريكي منذ عقود طويلة تتجلى في الموت والذوبان التدريجي لكيان الأسرة النواتية المؤلفة من أب وأم وأطفالهما، والتي تشكل عماد المجتمع والثقافة الأمريكية بل أي ثقافة وأمة. وبالتالي يؤكد هذا التفكك الأسري كمؤشر مهم لأفول وانهيار أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، منذ نحو 30 سنة تدافعت نبوءات تحلل أمريكا، وكان أكثرها عمقا نبوءة المؤرخ الأمريكي من أصل بريطاني بول كينيدي، وبالذات في كتابه الأشهر صعود وسقوط القوى العظمى، وركز فيه على توقع انحسار الإمبراطورية الأمريكية بسبب تراجع قوة اقتصادها وتدني مقدرته على الوفاء بتكاليف السلاح الأمريكي المنتشر على رقعة عشرات البلدان. وفي وقت مقارب لصدور كتاب كينيدي ظهر كتاب ألفين توفلر الموجة الثالثة، الذي توقع انهيار الولايات المتحدة على طريقة ما جرى للاتحاد السوفيتي وتفككها إلى عدد من الدول المستقلة، وكانت عينه وقتها على شرارة ثورات السود. وقبل شهور أعزائي الكرام عادت فكرة التفكيك نفسها إلى السطح، ونشر المفكر الكندي ويد ديفيس مقالا مهما في مجلة رولينج ستون الأمريكية، ركز فيه على المظالم الاجتماعية المدمرة للنسيج الأمريكي وتفاقم ظاهرة انعدام المساواة التي نهشت عظام الطبقة الوسطى وأتاحت 1% من الأمريكيين وحدهم نحو 30 تريليون دولار، مع تزايد عبء الدين الأمريكي العام ووصوله لأكثر من 27 تريليون دولار. وقد يصعب حصر نبوءات التحلل والتفكك الأمريكي المتوقع، وأغلبها يركز على الأثر الجوهري لانحدار أرقام الاقتصاد وغياب العدالة. فلا شيء يجمع الأمريكيين سوى حجم الناتج الاقتصادي ومعدلات النمو والدخل الفردي، كما أكد مبكرا المؤرخ الأمريكي شيلزنجر. وإخفاق الاقتصاد يثير النزاعات التفككية، وقد صارت تيارات الانفصالية في أمريكا محسوسة أكثر فأكثر، ليس فقط في ولاية غنية جدا مثل كاليفورنيا التي صار البيض أقلية فيها، بل في تكساس وغيرها، وانتشار حركات انفصال في 15 ولاية. وإلى حد دفع محللا في واشنطن بوست أن يكتب مفزوعا عن سوء المصير الذي ينتظر أمريكا مع انتفاخ ظاهرة الترامبية وعودة أعلام الولايات الكونفدرالية التي كانت طرف الصدام الآخر في الحرب الأهلية زمن لينكولن. وقد ظهرت هذه الأعلام بكثافة في غزوة الكونغرس الأخيرة، وقبلها في عام 2019 نشر مركز أبحاث بيو استطلاعا لآراء الأمريكيين، كان سؤاله المحوري عن رؤيتهم لصورة أمريكا عام 2050، وكان غالب الآراء يشير لتوقع ضعف دور أمريكا في الخارج مع تزايد مصاعب اقتصادية في الداخل. والمغزى أن أمريكا ربما تحتاج إلى قلب المصائر لا قلب النتائج الانتخابات، وهذه معجزة تبدو مستحيلة في زمن نهايات، لا في وقت معجزات.
إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية. ومن تغامضي عيونها أنا موت بدونها، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي كلي صافية، أمي هي العافية، أمي كل
أبويا،
أمي هي العافية. ومن تغمض عيونها أنا مو أمك اللي صافية، أمك اللي صافية، أم طيبة وتحلف الناس بخاتها، أم ويلي يشبه بس أمي شفيتها، أم كم مرة بحياتي تعبيتها، صوت عليته عليها وزعليتها، صوت عليته عليها وزعليت.
شو تقلي؟
تقلي روحي مسامحة وهاي لاجلك طايحة، تقلي روحي أمها ليسمونها أنا موت بدون، أمها ليسمونها أنا موت بدون،
أمك اللي صافية،
أمك اللي صافية، أيدك أصيح أمك اللي، أمك اللي صافية، أمي من تغمض عيون
على من تغمض على راسي خادم وممنون،
أمك كلش أمك اللي صافية، أمي ما أدري شو أسولف لك عليها، أم ضحكتها اختفت من قد بجيها، أم ضحكتها